أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، ولهفة لبنات الطهر حين رنات إلى مصارع قتلاهن والحفر رمين بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري. فتلك تصرخ وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتما في الصغر فلو ترى أم كلثوم مناشدة. والهايا وتذرف دمع العين، والها وتلثم ترب القبر كالعطر. يا دافن الرأس عند الجثة احتفظوا بالله، لا تنثروا تربا على قمري، لا تدفنوا الرأس إلا عند مرقده، فإنه جنة الفردوس والزهر. لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، أيوا حسينا، لا تغسل الدم عن أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشايب والكبر، رشوا على قبره فصاحبه، رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش، بللوا أحشاه بالقطر. لا تدفنوا الطفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. لا تدفنوا عنهم العباية مبتعدا، فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري. جينا ننشد كربلا مضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرينها، جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها يسراها ولالها واحد فزاع شال حاد ضعونها بساعي وقطاع جينا ننشد وين أبو فاضل وقاع ما تدلون الشريعة وينها ولكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه هذه الآية الكريمة التي هي تكملة القصة لنبي الله داود عليه السلام وإن شاء الله سوف نتطرق إلى هذه القصة من المنظار الروائي وما قال فيها المفسرون وقبل ذلك نشير إلى نقطة أشرنا إلى جزء منها سابقا ونسلط عليها الضوء أيضا في هذه الليلة بعد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أشرنا فيما سبق إلى روايات التراث الإسلامي وقلنا أن فيها ما يحتاج إلى التمحيص والتدقيق ولا يمكن أن نأخذ بكل ما ورد في التاريخ الإسلامي من روايات تراثنا الإسلامي ليس بنقي يحتاج إلى تنقية يحتاج إلى مراجعة ومذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت أيضا لا تخلو كتبها ومصادرها من الروايات المغلوطة ومن الروايات الكاذبة على أهل البيت عليهم السلام كيف وقد منع التدوين بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني بفترة بسيطة منعت كتابة السنة وأمر بإحراق ما كان موجود من الروايات يعني الأحاديث كلها أحرقت بقت موجودة في الصدور ما كانت موجودة في الكتب والأوراق والجزوات هذه كلها أحرقت لم يبقى إلا ما كان في ذاكرة الصحابة الأخيار في هذه الحالة أمر التزييف وأمر التحريف أمر سهل أمر هين وبدأ الوضاعون يضعون ولعل بطبيعة الحال حسب ما هو ملاحظ من خلال آراء المحققين أن الهدف من منع التدوين وحفظ السنة المطهرة هو عدم التركيز على ولاية أهل البيت لأن الكم الهائل والمؤكد لإثبات ولاية أهل البيت في روايات المسلمين عدد ضخم جدا بحيث أنه لو بقيت هذه إلى الأجيال لأصبحت موضع إحراج إلى الأطراف الأخرى فسعوا إلى تمييع هذا الأمر بحذف ومنع التدوين ولكن مع ذلك أنت الآن في هذا الزمان الذي قد طبعت فيه الكتب ووضعت بشتى أنواع الطباعات والحفظ. في هذه الحالة عندما تريد أن تبحث في وسائل مثلا الاتصال الحديثة تستطيع أن تستوعب جميع الروايات التي وردت فيها أسماء أهل البيت أو ولاية أو خلافة أو أي شيء، وتحصيها من نفس كتب القوم بل ومن صحاحهم. يعني ما يحتاج بعد تروح إلى الكتب، كتب التاريخ مثل البداية والنهاية وتاريخ الطبري وابن الكامل في التاريخ، كل هذه لما تحتاجها إلى الصحاح نفسها، صحيح البخاري وصحيح مسلم، تستطيع من خلال هذين الصحيحين أن تثبت عقيدتك من خلال كتبهم. وإنت مطمئن تقول ما أريد ولا رواية شيعية، فقط من كتبكم ومن رواياتكم أستطيع أن أثبت أكثر معتقداتي، والأساسيات الضرورية في المعتقد موجودة في كتب القوم. هذا موجود، لكن مع ذلك عملية التزييف والتحريف التي حصلت بالفعل أوجدت مصيبة في تراث المسلمين، بحيث أنه لا تنظر إلى أي كتاب من الكتب الأساسية لدى المسلمين إلا وفيه الغث والسمين، ويحتاج إلى تدقيق وتمحيص. نحن الآن نتحدث في الآيات القرآنية، وهذه الآيات القرآنية تحتاج إلى تفسير، وتفسيرها لا بد أن يكون مستند إلى الروايات. وإذا رجعنا إلى الروايات وكانت فيها هذه المشكلة، فكيف سوف تكون نتيجة هذا التفسير؟ ما نحن فيه من بحث من هذا القبيل، بل من أكثر المسائل القرآنية التي وقع فيها تزييف من خلال الروايات. سبب مجيء هذا التزييف بعد أن عرفنا من المنع الحاصل من قبل السلطات آنذاك، بالإضافة إلى ذلك فتح المجال أمام الوضاعين، هؤلاء الرواة الذين كثير منهم لم يكونوا مسلمين في الأساس، وإنما كانوا من أصحاب الديانات الأخرى، كان يهودي كان نصراني، فلتوه أسلم. الناس في ذيك الفترة مو مثل حالتنا، مثل هالأيام يلا الواحد يحصل له وقت، لا، محصورة بلادهم ومنطقتهم في مجال محدود، وأعمالهم أيضا تجارية محدودة، فأكثر الوقت يحتاج إلى تضييع، ويحتاج إلى القصاصين. الآن سوق عقاض مشهور، هذا مشهور بشتى الأمور، من ضمنها القصص الذي تطلق هناك وتلقى من قبل القصاصين. زين، هذه القصص تحتاج إلى رجال وتحتاج إلى أشخاص ماهرين وبارعين، جاء هؤلاء وانبروا أيضا إلى القصة، وأدخلوا أنفسهم أيضا في القرآن الكريم، وجاءوا ونقلوا الروايات الموجودة في التوراة المحرفة وما عند اليهود وما عند النصارى من تراث، ونقلوه إلى هؤلاء لتضييع وقتهم، أو ائتمارا إلى الجهات الأخرى على أساس أنه غذوا عقول الناس بما يشغلهم عن مسألة الإمامة والخلافة وكل ما يتعلق بأمور الحكومة. وبالفعل اشتغل القول وجاءت هذه الروايات. الآن إذا تمسك كتاب مثل تفسير الطبري، إحدى الدراسات التي قدمت في تفسير الطبري تقول 2000 رواية إسرائيلية يهودية موجودة في كتاب تفسير الطبري. وش بيكون ده تفسير الطبري إذا 2000 رواية من رواياته، وهو أيضا بالمأثور، إذا 2000 رواية بتكون منه كلها إسرائيلية، وش بيكون النتيجة؟ ماذا سيكون هذا التفسير؟ بطبيعة الحال عندما يأتون إلى هذه الروايات ويطبقونها على القرآن سوف تكون النتيجة تفسير يهودي إسرائيلي وليس تفسير إسلامي. كما ذكرت رواياتنا أيضا لم تخلو، كتبنا لم تخلو، إلا أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام تميزت عن غيرها أنها لا تدعي وجود كتاب صحيح عندهم. مو معنى أنه لا يوجد رواية صحيحة، لا إخواني، فرق بين أن نقول لا يوجد عندنا كتاب ندعي صحته من الروايات، وبين أن نقول لا يوجد عندنا صحيح. نحن نقول الكتاب الصحيح الموجود بين أيدينا هو كتاب الله فقط من أوله إلى آخره، لا هو محرف لا زايد فيه ولا ناقص، كما أنزل على رسول الله وسيبقى إلى أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى كما هو. هذا هو عقيدتنا وعقيدة
أئمتنا وعلماءنا وشيعة أهل البيت، هذه عقيدتهم في القرآن. فإذا هو الكتاب الصحيح الوحيد. أما بقية الكتب، اجي إلى الكافي، اجي إلى البحار، إلى الكتب الأربعة، إلى التهذيب، إلى الاستبصار من لا يحضره الفقيه، تأتي إلى الوسائل، كل هذه الكتب التي يعتمد عليها فقهاؤنا في عملية الاستنباط وفي الاعتقادات، كلها لا يدعون أنها بكاملها صحيحة، لا، فيها روايات وغالبية روايات صحيحة، ولكن لا نضمن أيضا فيها ما هو سقيم. وإحنا نلاحظ علماءنا في دروسهم في بحوثهم لما يريدوا يستنبطوا لنا حكم يمروا على الرواية، وكثير من الروايات يقولوا هذه غير صحيحة السند، لا نستطيع أن نعتمد عليها، حتى لو صح سندها في بعض الأحيان يقولون المتن لا نستطيع أن نأخذ به لأنه مخالف للقرآن فرضا، فنترك تماما. إذن الضابط عند أهل البيت أن القرآن هو الصحيح، والروايات إذا صحت روايات كل واحدة على حدة يأخذونها ويناقشونها، ما عندنا كتاب مغلق كما هو كتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو بقية الصحاح، كتاب مغلق من أوله إلى آخره وكاتب عليه المؤلف أنه صحيح والأمة آمنت بصحته، لا، إحنا ما عندنا شيء من هذا القبيل. عندنا كتب فيها روايات، كل فقيه إلى آخر المطاف كل فقيه يأتي يبدأ يأخذ كل رواية حتى اللي درسها العلماء السابقون، يبدأ من الصفر، ترى صحيح ورايح يبني على ما سبق من ناحية يشوف دراسات العلماء، لكن لا يكون مقلدا لهم. لعل ذلك العالم ثبتت له صحة هذه الرواية غفل عن شيء معين، جاء هذا العالم الآخر انفتحت له الآفاق واستطاع أن يتوصل إلى شيء آخر. هالأيام ترى مراجعنا حتى بالكمبيوتر بعد يستنبطوا يعني دور الروايات مثل ما إحنا نبحث، فصار الاستنباط يختلف مو مثل السابق. إذن هذا يؤثر على النتائج، فلا يعتمد أحد على ما سبق اعتماد كلي، وإنما يأخذونه كمعطيات ليس إلا. إذا أتينا إلى الآية التي نحن فيها سوف نلاحظ هذه المشكلة أيضا موجودة، وتعامل علماءنا سواء كان من السنة أو من الشيعة، من أراد أن يتعامل بالطريقة الصحيحة أخذ بالروايات الصحيحة وأعمل عقله أيضا في قبول تلك الروايات أو عدم قبولها. صلوا على محمد وآل محمد. أهل البيت عليهم السلام أيضا دعوا بشدة إلى مسألة التثبت في نقل الروايات وفي الأخذ بها. في الوسائل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، فيقول: أي ربي عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا، فيقال له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك. هذا تحذير إلى اللسان كيف يفتي بغير علم، وكيف ينقل روايات لم تكن صادرة من أهلها. هذا تأكيد من أهل البيت عليهم السلام. أيضا عندما نأتي إلى بداية الآية الكريمة: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، كان حديثنا عن داود عليه السلام. هذه الآية الكريمة بدأت بالاستفهام: وهل أتاك نبأ الخصم، مثلها مثل هل أتاك حديث موسى، بدأت بالاستفهام أيضا. هذا الاستفهام في حث وفي تحريك للطرف الآخر وفي تنبيه وفي إشارة إلى أن ما سيقال بعد هذا الاستفهام بمستوى كبير من الأهمية، وله أثر كبير أيضا في سلوكيات الإنسان وفي واقع المجتمع. فأيها المستمع التفت إلى ما أقوله، يعني الله سبحانه وتعالى كأنه يقول لنبيه التفت إلى ما أقوله، هل أتاك نبأ الخاص؟ ترى هذا نبأ عظيم له أثر. وطبعا الهدف من إيراد هذا الأمر كما ذكرنا سابقا وكثير ما كررت لكي ينعكس على واقع النبي وواقع المسلمين، مو جاي يجيب القصة على أساس أنه يذكر له تاريخ. كما ذكرنا سابقا القرآن ليس كتاب تاريخ وليس كتاب قصة، إنما هو كتاب هداية، إنما هو كتاب قانون ودستور على أساس أن يبني للإنسان حياة مستقبلية توصله إلى السعادة. فيأتي بهذه النقاط، هل أتاك نبأ الخاصم؟ انظر ماذا حدث لهؤلاء الخاصم، وأيضا رتب آثار على سلوكك وحياتك فإنها مشابهة لما جرى على الأقوام السابقة. معنى هذا يريد أن يشير إلى شيء من هذا القبيل. الشيء الآخر، الهدف أساسا من إيراد هذه القصة تريد أن تقول أيضا أن من سيكون له أمر الحكومة في المجتمع والحاكمية على الناس لابد أن يمر بابتلاءات وامتحانات، وإذا نجح في تلك الامتحانات فإنه في هذه الحالة يستحق أن يقال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إنما تكون خليفة بعد كل هذه الامتحانات وبعد التدريب الذي نمارسه إياك. إحنا فيما سبق ذكرنا الآية الكريمة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، إذن أمرته بالصبر وأمرت النبي صلى الله عليه وآله بالتذكر، تذكر داود وقصة داود وما يجري عليه. وقلنا سابقا أن عنده صفات وملكات موجودة عند النبي صلى الله عليه وآله وعند النبي زيادة عليها. بعد ذلك جاءت هذه الآيات لتقول للنبي صلى الله عليه وآله التفت، ترى صاحب تلك المواصفات والصفات مر بهذا البلاء، وكل نبي سيحكم الأرض أيضا ويمكن في الأرض سيمر بشتى أنواع البلاءات، فكيف يكون تعاملك معها لكي تكون خليفة لله على أرضه؟ إذن درس للنبي صلى الله عليه وآله وليست مجرد قصة. الأقوال التي وردت في قصة داود عليه السلام من الفريقين من السنة والشيعة، أنا أنقل من ثلاثة تفاسير حتى على أساس نوسع البحث وتكون الفكرة غير مقتصرة على تفسير واحد. أنقل عن تفسير الرازي، فخر الرازي، تفسير الكبير، وتفسير الميزان، وتفسير الأمثل، حتى نوصل إلى فكرة متقاربة ونأخذ بآراء متعددة ونشوف نلاحظ هؤلاء العلماء لعلهم يجتمعوا على رأي متقارب. طبعا الفخر الرازي هو من الناحية الاعتقاد سني، ولكن من ناحية المذهب الفقهي شافعي، فيتميز عن كثير من المفسرين بميله لأهل البيت كثيرا عليهم السلام. الشيء الآخر أيضا يعتمد عليه كثير من علمائنا، أستاذنا الشيخ الجوادي كثير ما يركز على آراء الفخر الرازي ويعتد بها لعله يناقشه في شيء، ولكن أساسا آراءه محترمة ونأخذ منها ما هو الصحيح والمطابق لروايات أهل البيت ولعلمائنا ونترك ما بقي. الفخر الرازي نظر أيضا في هذه القصة فقال للناس أقوال ثلاثة في قصة داود عليه السلام مع الخصم، قصة تؤدي إلى نتيجة أن داود عليه السلام قد ارتكب الجريمة والمعصية الكبرى، الزنا والقتل والعياذ بالله. هذا أشرنا إلى سابقة وهي عقيدة اليهود، وقلنا الليلة الماضية لماذا قالوا بذلك. القول الآخر للناس أنهم قالوا لا، لم يفعل الكبيرة وإنما فعل الصغيرة، والمراد بالصغيرة هنا ليست المعصية وإنما مخالفة الأولى. الرأي الثالث لا، لم يفعل لا الصغيرة المعصية ولا مخالفة الأولى، وإنما لابد أن نبحث للآيات عن محمل آخر غير ما هو الظاهر. هذه خلاصة الآراء الثلاثة. أما بالنسبة إلى الرأي الأول الذي يقول أنه فعل الكبيرة، فقصة غريبة عجيبة حاكتها القصاصون، حاكها القصاصون من التراث اليهودي، موجودة في التوراة المحرفة ونقلوها إلى المسلمين، حتى أن أمير المؤمنين كما سوف نقرأ الرواية كان يعاقب على من يرويها ويقصها، على من يروي هذه القصة ويقصها. وكذلك أيضا يعاقب عقاب شديد، يقول دلوني بس على شخص يأتي بمثل هذه القصة، قصة بشعة قبيحة لا تناسب أن تذكر في حق النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الرضا عليه السلام يحكيها لنا إحنا لما نذكرها حتى على أساس ننقض ما هو موجود، وإلا لو جيت إلى تفسير ابن كثير بتلاحظها موجودة من الآراء الموجودة، لو جيت إلى قصة يوسف الصديق عليه السلام أبشع ما يذكر في قصته مذكور أيضا في هذا الكتاب. فهذه كتب لا تراعي شيء من الأمانة والصحة، إلا أن الفخر الرازي باعتبار عظمته ومكانته التفسيرية وعقليته الجبارة يقول إن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها. يقول أنا ديني الذي أدين به هي أنها قصة مختلقة لا تناسب نبي الله، بل لا تناسب شخص عادي. هذا الآن يقول أفسق الناس لو نسبت إلي استنكف ما قبل هذه القصة. بعد ذلك يقول والرجل الحشوي الخبيث الذي يقرر تلك القصة ولو نسب إليه مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه، نفس اللي نقل دي القصة لو قالوا عنه إنكم سووا كذي ما قبل، ولعن نفس الناس إلا نقلوا عنه القصة وبالغ في تنزيه نفسه، وربما لعن من ينسبه إليها، فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه؟ يعني إذن لا يناسب. هذا رأي الفخر الرازي. قصة داود عليه السلام مع زوجة أوريا ابن حيان، هذا ضابط من ضباط البلاط للنبي عليه السلام وتقريبا مقرب أيضا للنبي، وكان متميز بمهارته في عمله، وكذلك أيضا كان مخلص ومؤمن في نفس الوقت. هذا عنده زوجته أيضا لعل المبنى والبيت قريب حسب ما يدعون من القصر لداود عليه السلام. بالفعل عندما ذهب هذا الشخص إلى جبهات القتال يقولون أنه كان داود في صلاة، أقرأ لك القصة عن لسان الإمام الرضا عليه السلام حتى لا يصير نقل إلى القصة بدون لسان معصوم. صلوا على محمد وآل محمد. القصة يريدها صاحب تفسير الميزان وينقلها عن العيون في باب مجلس الرضا عند المأمون مع أصحاب الملل والمقالات. قال الرضا لابن جهم وأما داود فما يقول من قبلكم فيه؟ قال يقولون إن داود كان يصلي في محرابه إذ تصور له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور، فقطع داود صلاته وقام يأخذ الطير إلى الدار فخرج في إثره فطار الطير إلى السطح فصعد في طلبه فسقط الطير في دار أوريا بن حيان، فاطلع داود في إثر الطير فإذا بامرأة أوريا تغتسل، فلما نظر إليها هواها، وكان قد أخرج أوريا في بعض غزواته فكتب إلى صاحبه أن قدم أوريا أمام التابوت فقدمه فظفر، يعني انتصر ما قتل، فظفر بالمشركين، فصعب ذلك على داود، فكتب إليه ثانية أن قدمه أمام التابوت فقدم فقتل، وتزوج داود بامرأته. يقولوا بعدين أنجب سليمان من هذا الزواج. شوف شلون اليهود يريدوا أسسوا لعقيدتهم الفاسدة ويبيحوا لمجتمعهم انتهاك المحرمات، وقياداتهم أساسا تكون كلها ملوثة اقتداء بما يتصورونه أنه نبي. إهني الإمام الرضا عليه السلام تفاعلا مع القصة وانزعاجا يقول: فضرب الرضا عليه السلام يده على جبهته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته، حتى خرج في إثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل، ما أعظم ما نسبتموه إلى هذا الرسول. بعد ذلك يقول السائل: يا ابن رسول الله، ما كانت خطيئته؟ زين، وش سوى الرجل حتى يقال عنه هكذا؟ فقال: ويحك، إن داود عليه السلام إنما ظن أنه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسوروا المحراب. وهل أتاك نبأ الخاصم إذ تسوروا المحراب؟ هذيلين ترى حسب الروايات الموجودة الإسلامية عندنا إلا يمكن الاعتماد عليها، هم ملكان أتوا بصورة غير طبيعية وتسوروا المحراب. المحراب مكان جلوس داود في عرشه، ما حد كان يستطيع أن يصل، محاط بعدد هائل من الجنود بحواجز أمنية مكثفة، كيف يستطيع أحد أن يدخل؟ فإذا هؤلاء دخلوا بصورة غير طبيعية. ثم بعد ذلك قال: فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب. أجابوا الآيات إليه. فعجل داود استعجل في الحكم على المدعى عليه، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي البينة. ما قال للمدعي وش بينت في هذا الكلام، إن أراد نعجتك على أساس يأخذها وضمها إلى نعاجه وتصير بدل 99 تصير 100، ما قال له ما هو دليلك، وإنما مباشرة توجه إليه وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولم يقبل على المدعي عليه، ولم يقبل على المدعى عليه، فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئته، رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه، ألا تسمع الله عز وجل يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق. وهذا اللي يشير إليها أيضا الفخر الرازي، يقول الفخر الرازي ترى موجود مدح لداود عليه السلام قبل القصة، قبل ما يجيب إليهنا قصة وهل أتاك نبأ الخاصم، جايب مدح لداود: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. دعوة للنبي للاقتداء بماذا؟ بداود، ولأمته لأن يقتدوا بداود، فأتى بصفاته. ثم بعد أن ختم القصة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وبدأ يمدح فيه أيضا، بين المدحين ذم غير معقول، كأن شخص يقول مثلا: فلان قريب من الله، عظيم، عالي المرتبة، ويقتل ويزني وهو خليفة لله في الأرض، يعني غير منسجمة تماما من أولها إلى تاليها مع وسطها. فالعقلاء لا يقبلون مثل هذا الكلام. الإمام عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، فقال: يا ابن رسول الله، ما قصته مع أوريا؟ هذه القصة اللي جابوها هل هي مختلق أساسا؟ لو فيها شيء من الصحة، هذه حسب الرواية، وطبعا على علمائنا يمحصوها، صاحب الميزان أوردها بدون تحقيق، هنا لم يقل فيها شيء. قال الرضا عليه السلام: إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا، فأول من أباح الله عز وجل له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها هو داود، فتزوج بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدتها، إذن زواج صحيح كما هو في شرعنا. امرأة مات زوجها، انقضت عدتها، تزوجها شخص آخر بزواج صحيح على فرض صحة ذلك حسب ما هو موجود في الرواية، فتزوج بامرأته بامرأة أوريا لما قتل وانقضت عدتها، فذلك الذي شق على الناس في قتله، في قتل أوريا، الشيء اللي اتأذوا منه الناس خلاف سنتهم وخلاف القانون الموجود عنهم، وأول من غير القانون بأمر الله هو داود. اتأثروا الناس أول مرة يشوفوا واحد يتزوج زوجة واحد ميت، عادة ما يصير يتزوجها، فهذا أول واحد فتأثر الناس. جاء اليهود ونقلوا هذه في توراتهم بصورة مزيفة وادعوا على نبي الله ارتكاب المعصية لأنه خالف أحكامهم وأحكام آبائهم، فلهذا السبب غيروا وبدلوا في هذه القصة لنبي الله، وهذا تحريف. وهذا دور الإعلام. الآن لما جئت للإعلام في واقعنا الحالي والمعاش، الإعلام كل بيد هؤلاء المزيفين، لا يوجد عندنا إعلام في العالم، يعني إعلام مسيطر في العالم، أقصد إعلام مسيطر في العالم يؤثر على أدمغة الناس إلا بأيدي أولئك يستطيعوا يغيروا وبدلوا وشائعات ما شاء الله. وهذا ما صنعه أيضا بنو أمية عندما قتلوا الحسين عليه السلام، أرادوا تشويه صورة سيد الشهداء. ومن هنا نلاحظ أن الإمام الحسين أخذ معه أهل بيته من أجل مواصلة المسير، ومن أجل أن تكون أيضا أداة إعلامية تستطيع أن توصل الصوت إلى المستضعفين، ولكي توضح إلى المسلمين جميعا ما جرى في كربلاء. وكان الأمر بيد زينب وبيد زين العابدين عليهم السلام. وبالفعل عندما وصلوا إلى الشام، وكل فرصة يستطيع من خلالها أهل البيت أن يبينوا الحقائق لم يتركوها، سواء كان من زينب، من الإمام زين العابدين، من أم كلثوم، من الصغار، من الكبار، حتى رقية الصغيرة أيضا كان لها دور الخطابة في بيان الحقيقة، سكينة كان لها دور أيضا في بيان الحقيقة. فإذا كان هناك إعلام موجه لتضليل الرأي العام بطبيعة الحال لابد أن يكون إعلام مقابل. وقد ضرب لنا أهل البيت أروع المثل في الإعلام المقاوم المقابل لأولئك الظلمة. الإمام زين العابدين عليه السلام تحدث في مجلس ابن زياد وتحدث في مجلس يزيد وأوضح الحقائق بكاملها، وتحدثت زينب عليها السلام وكشفت القناع عن يزيد، وإذا به ضج القوم وضجت مملكة يزيد حتى أنه لم يستطع إبقاءهم في الشام وأمر بنقلهم إلى المدينة. تحرك الركب الزينبي نحو المدينة، يقال أنهم مروا على كربلاء، أو أن زينب عليها السلام أمرت أو طلبت من ابن أخيها زين العابدين سلام الله عليه أن عرج بنا إلى كربلاء، أطلب من الحادي أن يعرج بنا إلى كربلاء لنجدد العهد بأهلنا بأبي عبد الله الحسين، عظم الله لك الأجر يا سيدتي يا أم المصائب. وبالفعل توجهوا إلى كربلاء، وأول ما لاحت تلك المنازل إلى عين زينب كأني بها تنادي يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلم ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله هل دفنت وهل
وأريتموها في الثرى وهل استقرت في التراب عظامها كأني بالجواب لا غسلوه ولا لفوه في كفن إن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردايا عار تجول عليه الخيل عادية إن حاكت له الريح ضافي مئزر وردا جاءت النساء واحدة والأخرى ورمين بأنفسهن على مصارع قتلاهن هذه جاءت إلى أبيها تلك إلى أخيها وتلك الأم إلى ولدها جاءت فاطمة ابنة الحسين عليه السلام إلى جسد أبيها منادية وأبا وحسينا جاءت أم كلثوم ونزلت عند قبر أخيها الحسين منادية بعد أن شقت جيبها ونشرت شعرها ورفعت بصوتها اليوم قتل محمد المصطفى اليوم مات علي المرتضى اليوم ماتت أمنا الزهراء اليوم مات الحسن المجتبى أيوا حسيناه وإماما والنساء يصحن بصياحها جينا وعلى قبرك قعدنا نخيناك يا عزنا وضمدنا إيه جينا وعلى قبرك على قبرك قعدنا نخيناك يا عزنا وضمدنا خويا خويا هاي المحامل قوم قوم ريدنا الأرض المدينة وطن جدنا خويا مهمنا اسب الغربة تردنا ايه والله ما هي مناس بالغربة يا تردنا
أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان والعلماء والشهداء والصالحين الفاتحة مع الصلوات.